بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الحديث الثاني في باب فضل صلاة الجماعة. الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا هو الثاني حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكلاهما متفق عليه. فهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في موطنين، وكلاهما في باب في كتاب الصلاة، بوب على الأول برقم 645، فقال: باب فضل صلاة الجماعة. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك به. وهذا الإسناد فيه سلسلة الذهب الذي قيل فيه إنه أصح إسناد لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مالك عن نافع عن ابن عمر، وهو رباعي، والرباعي هو أعلى ما في صحيح مسلم، وأنزله التساعي. قال الإمام البخاري بعد هذا التبويب، قال: وكان الأسود، يريد الأسود بن يزيد النخعي وهو تابعي جليل، قال: كان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر. ثم قال: وجاء أنس على مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. وأراد البخاري من إيراد هذين الأثرين، والأول وصله المروزي في كتابه الصيام، ووصل الثاني ابن أبي شيبة والبيهقي في الخلافيات. أقول: أراد الإمام البخاري من إيراد هذين الأثرين بيان أن العبرة بصلاة الجماعة التي هي في المسجد، فلم يكن السلف الصالح مترفهين يصلون في محلهم وفي بيوتهم وأماكن اجتماعهم، وإنما كانوا حريصين كل الحرص على الصلاة في جماعة. ولذا الأسود إن ذهب إلى المسجد فوجد الجماعة قد فاتت تحول إلى مسجد آخر. والبيهقي لما وصل أثر أنس بين أن أنسا كان في 20 من أصحابه، والظاهر أنه كان مسافرا، فلما دخل مسجدا كان على الطريق فأذن أنس وأقام وصلى بال20 ممن معه في مسجد بني رفاعة، كما صرح بذلك الإمام البيهقي. الشاهد أنهم أخروا الصلاة عن أول وقتها، لأدائها في جماعة، فالجماعة مقدمة، والمراد بالجماعة في جميع النصوص الشرعية في أعني الصلاة المراد بها الصلاة مع الإمام الراتب. وأما الموطن الثاني عند البخاري فهو في صحيحه برقم 649 في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله باب فضل صلاة الفجر، ثم قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن حدثني نافع بالإسناد الذي معه. مما ينبغي أن يذكر في هذا المقام وقد أهمله الشارح، وعادتنا في شرحنا أن نذكر فوائد فاتت الشارح ونرجئ الكلام على فوائد الحديث التي عند النووي رحمه الله إلى حين القراءة، أمران مهمان. الأول، مما ينبغي أن يحرر الخمس والعشرين والسبع والعشرين، فالذي يخرج الأحاديث، وهذا أمر يحتاج إلى شد نفس وتفصيل ذلك يحتاج إلى وقت طويل، ولكني أعطيكم إن شاء الله تعالى الزبدة والنتائج للمذكور في كتب علم الحديث. أجمل الإمام الترمذي الكلام على حديث ابن عمر من هذه الحيثية، حيثية الخمس والعشرين والسبع والعشرين، فقال رحمه الله عامة من رواه 25 إلا ابن عمر فإنه قال 27. عامة من روى الحديث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 25 إلا ابن عمر فقال 27. وانتبهوا لقوله عامة، فحديث أبي هريرة السابق وهو في الصحيحين جميع رواياته وطرقه فيها 25 إلا رواية واحدة عند أحمد في المسند مدارها على شريك النخعي وهو ضعيف من حيث حفظه فقال 27، وقوله شاذ وروايته لا تنهض لمعارضة روايات الجماعات، فكيف إن كانوا أكثر منه عددا وأحسن منه حالا. نعم، شل بعض الرواة في حديث ابن عمر فقال 25 ولا يعتد بهذه الرواية، وسيأتي ذلك في محله إن شاء الله تعالى عند مسرد طرق حديث ابن عمر. ورد الحديث عند البخاري عن أبي سعيد، وورد أيضا عند ابن مسعود في مسند أحمد ومستدرك الحاكم، وعن أبي عند ابن ماجه، وعن عائشة وأنس عند السراج في مسنده بأسانيد نظيفة صحيحة. وجميع الرواة في هذه الحديث قالوا 25، وورد الحديث عن جمع غيرهم عند الطبراني فأخرجه من حديث معاذ وصهيب وعبد الله بن زيد، ولكن في طرقهم مقال، وكلهم أيضا قال 25. فروايات الكافة كما أجمل الإمام الترمذي في هذا الحديث رواية 25 كلهم قال 25 إلا ابن عمر، ورواية عند أحمد في حديث أبي هريرة قال 27، وكما ذكرت في رواية في إسنادي أحمد شريك وهو ضعيف. ووقع شك عند ابن ماجه في حديث أبي ففيه 24 أو 25، وهذا الشك لا يعبأ به، إذ أن قائل ذلك لم يحفظ. فالشاهد أن كافة الرواة لهذا الحديث رووه بلفظ 25 إلا حديث ابن عمر، فكافة الطرق والأسانيد النظيفة والمخارج المعتبرة لهذا الحديث فيه 27 إلا من شذ، ومن شذ يأتي ذكره. المسألة الثانية، قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. الفذ، العرب تقول فذ الرجل عن أصحابه أي انفرد. يوضح معنى الفذ في هذه الرواية الرواية التي تليها من حديث ابن عمر نفسه: صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27. إذن من مراد بالفذ؟ الوحد، صلاته وحده، صلاة الفذ أي صلاته وحده. ننظر إلى أفضل في الرواية التي معنا. ما أجمل أن تفسر القرآن بالقرآن، أن تفسر القرآن بالمأثور، ما أجمل أن تشرح الحديث بالحديث وأن يبقى العقل بعيدا، لأن عقولنا تأثرت فيما توارد عليها من قيل وقال ومن أعراف وأوابد خرافات وقناعات هجمت فتمكنت والإنسان لا يشعر. الأثري كل هذا يضعه، يبقى مع النصوص، يبقى مع النقول، ويجهد أن يجمع. والنموذج الذي ينبغي أن يبارى في هذا الحافظ بن حجر في الفتح رحمه الله تعالى. شرحنا الفن بالرواية التي بعدها. طب ما معنى أفضل؟ صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27. صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27. آخر رواية في حديث أبي هريرة، آخر رواية في حديث أبي هريرة التي قرأناها في آخر الدرس الماضي، قال: صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. صلاة مع الإمام أفضل من إيش؟ من 25 صلاة يصليها وحده. في رواية عند أحمد من حديث ابن مسعود بسند رجاله ثقات بهذا اللفظ: صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده كلها مثل صلاته. كلها 25 مثل صلاة الذي يصلي جماعة من حيث القراءة والركوع والسجود. إذن عندنا في المفاضلة حديث أفضل وتزيد في الذي بعده، عندنا صورتان: رجل يصلي 4 ركعات ويكرر صلاة 4 ركعات 25 مرة وحده، ورجل يصلي مرة واحدة مع الإمام. أيهما أفضل؟ الذي يصلي مع الإمام أفضل ممن؟ يكرر ممن يعيد الصلاة. وإن تشابهت الصلاتان من حيث قراءة القرآن، الطول، التجويد، الخشوع، سلامة الأركان إلى آخره، فإذا الفضل لذات الجماعة، الفضل للجماعة ذاتها. فلو صلى مثل صلاة الإمام بتحسينها وتجويدها وتطويلها وخشوعها 25 صلاة، هذه زيادة ابن مسعود، ليس ابن مسعود، تفيدنا هذا المعنى، وصلى مع الإمام فصلاة الإمام أفضل. ولذا ورد في تراجم غير واحد من أهل العلم كالمزني تلميذ الإمام الشافعي، ذكر الذهبي في ترجمته في السير أنه كان إذا فاتته الجماعة صلاها 25 مرة. وأورد الذهبي أيضا في ترجمة محدث يقال له القواريري أنه ما عرف أنه تخلف عن جماعة قط إلا في صلاة عشاء جاءه ذات ليلة أضياف فأكرمهم وخرج معهم إلى أطراف قريته يودعه، فلما رجع للمسجد وجد الجماعة قد فرغ منه، فرجع فأراد أن يصلي وحده، فتذكر هذا الحديث فأعاد صلاة العشاء 25 مرة، فنام فرأى في منامه مجموعة فرسان مجتمعين وهو فذ عنه منفرد ويشد على فرسه ليلحق به، فلما قربت المسافة كأنه لما صلى الصلاة رقم 25 لما قربت المسافة لف رجل من مؤخرة الركب رأسه إليه وقال يا إمام لن تستطيع اللحوق بنا فقد صلينا العشاء في جماعة. هذا مؤيد من الله عز وجل في المنام، والمنامات يستأنس بها في أن ندرك هذا المعنى وفي أن نفهم معنى أفضل ومعنى تزيد وما شاء. فهذا هو المراد بهذا الحديث. نأتي للفريق الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27.
هذا الحديث على عادة مسلم مالك عن نافع، وكأنه دائما كان يلحظ أن مسلما يقدم مالكا على عبيد الله في نافع، بخلاف أحمد بن صالح جزرة فإنه كان يقدم عبيد الله في نافع على مالك في نافع. عبيد الله من أوثق الرواة عن نافع، وهو عبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب، مصغر عبيد الله، وأخوه المكبر عبد الله ضعيف، فالمصغر ثقة والمكبر ضعيف. وهذا يلزم محققو المخطوطات دقق، عبيد الله عبيد العبد ما في نقط، هذا السن يضاعف الحديث ويصححه، فطالب علم الحديث انتبه لهذه الأمور. يحيى هذا من هو؟ شيخاه مسلم ما يحتاج، من يكني شيخي مسلم؟ تفضل.
زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي
محمد المثنى
أبو موسى الزمن
أبو موسى مشهور بكنيته واسمه والإمام مسلم ينوع ويتفنن في ذكر زهير بن حرب، تارة يكنيه وتارة يسميه وهو من شيوخه المكثر. لو أردنا الآن، لا أريد أن أقول من هو يحيى، أنا أقول لو عندنا الآن كتب الرجال، لو الآن كتب الرجال موجودة وطلبنا من واحد منكم أن يبحث فيها ليعرف من هو يحيى، ماذا يفعل؟ عرفنا عبيد الله، صحيح؟ قلنا عبيد الله ابن عمرو بن حفص بن عاصم ابن عمر، خرجنا. ثم ننظر في من، في من ايش، في من روى عن عبيد الله ممن اسمه يحيى، ليس كذلك؟ ننظر في من روى عن عبيد الله ممن اسمه يحيى، نجد ثلاثة، هذه مشكلة. نجد يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ونجد يحيى بن سعيد القطان، ونجد يحيى بن سعيد الأنصار، ويحيى بن سعيد الأنصار أكبر منه، ومع هذا فقد روى عنه، وهذه تسمى في علم المصطلح رواية الأكابر عن الأصابع. ما هو السبيل للتمييز الآن؟ ما هو السبيل للتمييز؟ تفضل.
نبحث من روى عن يحيى.
نبحث عن
شيوخ
من؟ شيوخ زهير بن حرب ومحمد المثنى. لكن أما ترون أنه الانتقال للبحث عن شيوخ يضيع وقت؟ الكتاب بين إيدينا الآن، وبين إيدينا تلاميذ عبيد الله بن حفص بن عاصم. ننظر لإيش الآن؟ هات يا سفيان.
ننظر إلى الرموز.
أحسنت، ننظر للرموز. فمثلا يحيى بن سعيد الأموي لا يوجد بعده رمز ميم، فإيش نعمل الآن؟ نستثنيه. يحيى بن سعيد الأموي لا يوجد بعده رمز ميم من ضمن تلاميذ عبيد الله، فنستثنيه. يبقى عندنا إيش؟ يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة. نجد في في يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ميم دال تاء سين، يعني مسلم أبو داود الترمذي النسائي. ونجد بعد رمز يحيى بن سعيد القطان رمز عين، ورمز عين رمز إيش يعني؟ الستة الجماعة. إذن الآن بعد هذه المرحلة نحتاج أن نرجع فننظر في شيوخ زهير بن حرب وأبي موسى الزمن بعدين، لأن وجدنا اثنين كلاهما يروي عن عبيد الله في، وكلاهما أخرج له مسلم. فلما نذهب ننظر في شيوخ الشيخين، في شيوخ شيخي مسلم، لا نجد ليحيى بن زكريا بن أبي زائدة ذكر ضمن الشيوخ، إنما نجد الذكر ليحيى بن سعيد القطان، فيكون هو المعنى. طولت الطريق حتى تنتبهوا، وحتى أختصر عليكم أوقاتا كثيرة، أوقات كثيرة طولت في مثال حتى أختصر على الباحثين الوقت في أمثلة كثيرة، وينتبهوا للرموز، وأن الرموز تارة تصلح لاختصار الوقت وتارة لا تصلح. لكن الممارس الحديثي بمجرد النظر يقول هذا فلان، بالنظر بكثرة وبإدمان النظر في الأسد. فائدة، فائدة غالية. المميز بعد 25 و27 محصور في أشياء، إما أنه مهمل، وإما أنه درجة، وهكذا ذكر في جميع الأحاديث. إما أنه مهمل يعني 25 ولم يذكر شيء، كالرواية التي قبل، كالرواية هذه قد تزيد على صلاته وحده 27. المميز إيش؟ مهمل. المميز مهمل. في الذي قبله المميز إيش؟ درجة. في جميع الأحاديث التي ذكرتها لكم آنف فيها درجة أو مهمل، إلا حديث أبي هريرة فوقع فيها جزءا ودرجة وضعفا وصلاة. في حديث أبي هريرة وقع درجة وضعف وجزء وصلاة، هذه الأمور الأربعة هي المميزة. والظاهر أن هذا من اضطراب الرواة، والرواية الأخيرة صلاة مع الإمام في حديث أبي هريرة أفضل من 25 صلاة يصليها وحده، تبين أن المعنى صلاة، درجة في الصلاة، صلاة جزءا من الصلاة، فكلها تدور حول هذا المعنى. قد يقول قائل إن تبين لنا أن الصنعة الحديثية تقضي بأن يكون 25 27 محفوظين، فأيهما الأرجح وكيف نوفق بينهما؟ يأتي جوابه في الشرح. تبين لنا أن في حديث ابن عمر محفوظ لفظ 27، وفي سائر الحديث محفوظ لفظ 25، بمعنى آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 27 وقال 25، لكن كيف نوفق بين هذين؟ يأتي ذكر ذلك مفصلا في كلام الشارح ونبينه هنالك إن شاء الله. مسلم بدأ مالك عن نافع بن عمر، عبيد الله، يحيى، القطان، جبل، ثم بدأ يذكر من تابع القطان يحيى عن عبيد الله. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد، قال ابن نمير عن أبيه 24، وقال أبو بكر في روايته 27 درجة.
انظروا لدقة مسلم، لله أبوه ما أدق، لله دره. قال ابن نمير عن أبيه قال 24، ولم يذكر المميز، بينما ابن أبي شيبة أبو بكر ذكر إيش؟ 27 درجة. ابن نمير عن أبيه. في دقة بعد للإمام مسلم، من يعرفها؟ وهذه طريقة خفية لا ينتبه لها إلا الحذاق من العارفين، وهو مسلك خفي جدا للإمام مسلم في تعليله للأحاديث. في فائدة ثالثة، من يذكرها؟ من يذكر الفائدة؟ هذه تستحق جائزة كبيرة، تفضل.
لأنه لم يتأكد من الرقم فذكر بضعة،
لنا كلمة فيها لكن ليس هذا هو المعنى. ينبغي أن يسأل ماذا قال أبو أسامة راوي الحديث مع ابن نمير، إيش قال أبو أسامة وهو حماد بن أسامة؟ إيش قال؟ ما ندري، قل لا ندري. أهمله مسلم، صحيح؟ تأكدوا، انظروا. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة وابن نمير، ثم قال وحدثنا ابن نمير، هذا شيخه محمد بن عبد الله أبو عبد الرحمن الثقة، حدثنا أبي أبو هشام عبد الله بن نمير، قال من القال؟ من؟ ابن نمير الأب. لا،
محمد وأبو
لا، ابن نمير الأب أبو أسامة، كلاهما يروي عن عبيد الله. انظر، انظر جيدا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة وابن نمير، حا حدثنا ابن نمير، ابن نمير القابل بن أبي شيبة، حدثنا أبي، أبوه هو ابن نمير في الرواية السابقة، أبوه هو ابن نمير في الرواية السابقة. لا تظنوا أن قول مسلم وحدثنا ابن نمير هو من؟ هو ابن نمير في التي قبلها، يعني أفصل لكم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، يعني حماد بن أسامة، وابن نمير عبد الله بن نمير، قال وحدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير، حدثني أبي عبد الله بن نمير، قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن نمير، ثم قال قال ابن نمير عن أبي. ابن نمير هذا من؟ هذا الشيخ، شيخ مسلم محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبي عبد الله بن نمير بضعا وعشرين. وقال أبو بكر، من أبو بكر؟ ابن أبي شيبة في روايته سبعا وعشرين. بقي ماذا قال؟ من؟ حماد أبو أسامة، حماد بن أسامة. أخرج أبو روان بإسناد صحيح إلى حماد بن أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في الحديث، وقال سبعا وعشرين، وقال سبعا وعشرين. فخالف أبو أسامة من هو أكثر منه عددا وأوثق منه من أصحاب عبيد الله، فشذ عنهم فقال سبعا وعشرين، ويتأكد شذوذه بأن قوله فيه مخالفة لجميع أصحاب نافع وهم جماعات، فكلهم قال سبعا وعشرين إلا أبو أسامة فإنه قال خمسا وعشرين. وهذا يدل على شذوذه وعلى عدم حفظه للحديث، ولذا أهمله مسلم. وعادة مسلم في تعليله أن يهمل أحيانا أو أن يبهم، يقول حدثني فلان ويسميه وفلان ولا يسميه، وهذا يقع كثيرا وقد مرت بنا أمثلة، ويكون غير المسمى ابن لهيعة وفي حفظه شيء. وهذا كثير في أسانيد المصريين في صحيح الإمام مسلم. إذن دقة مسلم متناهية جدا في تمييزه ألفاظ شيوخه وفي توزيع الألفاظ بالأعداد. مسلم لاحظ من يقول خمس ومن يقول بضع ومن يقول سبع، فلما وجد أبا أسامة قد خالف أقرانه من سائر أصحاب عبيد الله، وخالف الجماعات ممن وافقوا شيخه نافعا، شيخ عبيد الله نافعا، تبين من هذا شذوذه، فأهمل مسلم لفظه. عسى أن يكون ذلك واضحا، أرجو. من لم يتطع عنده هذا الكلام يسمعه ببطء وينظر الطرق وينتبه لهذا المسلك العجيب عند مسلم، فقد صدق وبر لما قال: ما وضعت شيئا في كتابي إلا بحجة، وما تركت شيئا إلا بحجة. فترك لفظ أبي أسامة بحجة، ترك لفظ أبي أسامة بحجة.
قول الإمام مسلم وقال أبو بكر، هذا لفظ أبي بكر يرويه عن أبي أسامة وعن ابن نمير.
أحسنت، لكن أفرد ابن نمير عن أبيه، فيريد أن يقول أن لفظ ابن نمير أي الأب ولده أحفظ من غيره فيه، أو أحفظ من أبي أسامة فيه. أبو أسامة وابن نمير كلاهما يروي عنهما أبو بكر. طيب، نأتي الحديث الذي بعده، وتأتينا أيضا رواية شاذة ننبه عليه. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثناه ابن رافع قال أخبرنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بضع وعشرين.
لطيفة هذا الإسناد أن رواته مدنيون، جميع الرواة مدنيين باستثناء شيخ مسلم، فهو بلديه ومن قبيلته، مسلم عربي صليبة قشيري، وابن رافع هذا هو محمد بن رافع النيسابوري القشيري. وابن أبي فديك محمد بن إسماعيل بن مسلم المدني وهو صدوق، والضحاك بن عثمان الحزامي أبو عثمان المدني وهو صدوق يهم. يعني هذا الإسناد يكون في المتابعات، صدوق يهم، يعني يمشى بصعوبة، لكن لما مسلم سرد الطرق سردا كان صالحا. وتأملوا معي دقة مسلم، أتى بإسناد قبله لراوي معتبر قال بضع، وهنا قال الضحاك ابن عثمان عن نافع قال بضع أيضا. هل رواية البضع فيها مخالفة لرواية السبع؟ لا، لأن البضع تدل على السبع، لا يوجد فيها تحديد، ليس فيها ضبط، لكن لا يوجد فيها مخالفة. فدقة مسلم يريد أن يقول لك أن هؤلاء الذين قد تكلم شيء في شيء من حفظهم لا يسلم أحد، من الثقة الذي لا يخطئ كما يقول الذهبي؟ هذا قبل فيه ثقة وخطأ، من الثقة الذي لا يخطئ؟ فكل من أخطأ انتبهوا يا طلبة العلم، هذا كلام محدثين وينفع اليوم، كل من أخطأ هدرناه، لم يبقى لنا حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العبرة بمجمل ما يرون، العبرة بمجمل حاله ما دام أنه في دار أهل السنة والجماعة. فالموازنة بين الحسنات والسيئات في دار أهل السنة أمر لا بد منه بخلاف خارج دائرة أهل السنة. ومن لم يفرق أصيبت مقاتله. روى عبد الله ابن عمر ابن حفص أخو عبيد الله عن نافع هذا الحديث وقال بخمس وعشرين درجة، قال بخمس وعشرين درجة، وافق حماد بن أسامة، حماد قال 25. وعبد الله المكبر ضعيف وبالتالي لا يلتفت لروايته هذه. خرج معنا مما سبق أن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم روى الحديث بلفظة 25، وقد ثبت عن ابن عمر 27، فكلا اللفظين محفوظ. وأما الدرجة والجزء والصلاة والضعف فالظاهر أن هذه من اضطرابات الرواة لأنها لم ترد إلا في حديث أبي هريرة وفي بعض طرق حديث أنس ورد الصلاة. حديث أنس ذكر أنه أي موجود، حديث أنس عند السراج في مسنده. نأتي الآن لحديث أبي هريرة الآخر، وهو حديث مهم فيه فوائد عديدة ننبه عليها إن شاء الله. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرق عليهم بحزم الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها، يعني صلاة العشاء.
هذا الحديث متفق عليه، أورده الإمام البخاري في أربعة مواطن من صحيح. الموطن الثاني منها رواه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهو الطريق الآتي، فنؤخره نؤخر الموطن الثاني إلى طريق الآتي. أما المواطن الثلاثة المتبقية، في الموطن الأول خرجه الإمام البخاري برقم 644 في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله: وانتبهوا لتبويبه واحفظوا تبويبه. بوب عليه بقوله: باب وجوب صلاة الجماعة، باب وجوب صلاة الجماعة. وقال: يا ترى ايش فقه الشافعي، ايش فقه البخاري، ايش فقه البخاري؟ امام غير متبع، متبع غير مقلد، امام متبع غير مقلد. قال الحافظ الثاني 217 من الطبعه السلفيه من فتح الباري: جل فقه البخاري يوافق فقه ابي عبيد وفقه الشافعي. وقع هذا مطابقة لا تقليدا. المشهور عند الشافعية أن الجماعة فرض كفاية. طيب باب وجوب صلاة الجماعة، يا ترى البخاري يريد وجوب على الأعيان ولا وجوب على الكفاية؟ ايش يريد؟ أمر محتمل صحيح؟ الأمر محتمل. قال الإمام البخاري بعد التبويب وقبل أن يذكر الحديث وأخرجه من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد به طريق الذي معنا، قال الحسن أي الحسن البصري: إن منعته أمه عن العشاء أي عن الصلاة في الجماعة، إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة عليه لم يطعها. هذا الكلام الذي ذكره الإمام البخاري قبل أن يذكر الحديث عن الحسن البصري ماذا يفيد؟ يفيد أن يقول وجوب على العيال، يريد أن يقول أن الجماعة واجبة على الأئمة. أما الموطن الثاني فأخرجه، أو الثالث سيأتينا في الحديث التالي. أما الموطن الثالث فأخرجه برقم 2420 في كتاب الخصومات، باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة، أن تخرج أهل المعصية من بيتك ما لم يترتب على هذا الإخراج ضرر أكبر. اليوم إن الأب طرد ابنه إن كان صاحب معصية، فإن كان صاحب إن خرج من البيت بمعصية يرجع بعد حين بمعاصٍ عديدة. لكن في عصر الخير والعافية لا يساكن أهل المعاصي، كما قال ابن مسعود: لو كانت أي أم عبد الرحمن زوجته زينب كما تقولين، أي أم يعقوب، ما جمعنهن في البيوت، ما بقيت عندي في بيتي، كانوا المعاصي يخرجون. فاستنبط الإمام البخاري أن يحرق على أصحاب المعاصي البيوت، إذا من باب أولى أن يخرج صاحب المعاصي من البيت. فاستفاد من الحديث في كتاب الخصومات، كان مخاصم بباطل ومن أهل المعاصي فيخرج من البيت، لأن النبي جوز تحريق من تخلف عن الجماعة. والموطن الثالث في رقم 7224 ووضعه في كتاب التمني، وقال: باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة، أخرجه أيضا من طريق مالك عن أبي الزناد، والطريق الذي قبله أخرجه من طريق حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. النبي يتمنى في هذا الحديث، يقول: بعد أن فقد النبي ناس من أصحابه هم أن يأمر رجلا يصلي بالناس ثم يخالف يعمد إلى رجال تخلفوا عن الجماعة فآمر بهم فيحرق عليهم. في هذا جواز تمني زواله الخصومة، ودحر أهل المعاصي. من الفوائد المستنبطة من الحديث جواز العقوبة بالغرامة المالية، أن يحرق على العاصي بيته، وقد ثبت أن عمر حرق حانوتا لرويشد الثقفي لما وجده يصنع الخمر فيه، وهذا يفيد أصلا أوسع من تحريق البيوت، وقع فيه خلاف بين العلماء، وذهب محققوهم إلى جواز العقوبة بالغرامة المالية. ومن منع العقوبة بالغرامة المالية مخافة الظلم ومخافة حظ النفس وما شابه قديما، يرد عليه بأنه يمكن أن تقع العقوبة بالغرامة المالية مع ضبط الغرامات بحسب علم الإدارة وعلم المحاسبة هذه الأيام، ويمكن أن يزول ذاك المهر. استدل بهذا الحديث من قال بأن الجماعة واجبة على العين، ومن قال بأن الجماعة سنة، فالقائلون بسنية صلاة الجماعة يذكرون هذا الحديث من ضمن أدلته، والقائلون بوجوب صلاة الجماعة يذكرون هذا الحديث من ضمن أدلته، فالموجبون يقولون لو كانت سنة لم يهدد النبي صلى الله عليه وسلم تاركها بتحريق البيوت، النبي لا يهدد بأن يحرق بيتا على تارك سنة، ويزيدون ويقولون لو كانت الجماعة فرضا على الكفاية لقامت بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن يصلي معه، فلا داعي لأن يهدد بتحريق البيوت. فقالوا يستفاد من هذا الحديث أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان وليست بسنة ولا بفريضة على الكفاية. أما القائلون بالسنية فيقولون هم النبي ولم يفعل، فلو كان واجبا لفعل، ويقولون من هم المهددون المذكورون في الحديث، هل هم الصحابة أم المنافقون؟ في الرواية التي تلي هذه الرواية إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقبل. إذن المتخلفون ليسوا أصحاب ولكنهم منافقون، فلا صلة للحديث في التخلف عن الجماعة وإنما في موضوع النفاق. إذن الحديث استدل به القائلون بالوجوب واستدل به القائلون بالسنية، ولنا في درسنا القادم تتم ليظهر معنا المراد، والله الموفق سبحانه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة كثيرة، أقدم ما يلزم في الوقت. هل من أفطرت بسبب النفاس والرضاعة تقضي أم تفدي؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا تمنع إماء الله حظوظهن من بيوت الله أي الجماعة، فنحن لا نمنع إماء الله من حظهن من الصيام، فإن استطاعت الحامل والمرضع فقد رغبها وحثها ربها على الرضاعة والحمل، بل أوجب عليها الرضاعة بعد الوضع إن رغبها ربها بذلك فامتثلت فلها حظ من الصيام، إن استطاعت أن تقضي فحسن كما يقول شيخ الإسلام، فإن لم تستطع بالنسبة لتجدد عذر الرضاعة وامتداده تمكث سنتين توقف الرضاعة يحصل الحمل، بعد الحمل رضاعة، أمر متجدد. وأسأل الله أن يبارك في نسائنا وأن نرزق ذريات الصالحة، ذرية صالحة. انظر المؤمن يدعو إلى ذريته لا إلى أولاده، إلى ذريته إلى يوم الدين. كم الفاسق، كم هو محروم. فالمؤمن المرأة المرضع عذر متجدد. يمكن المرأة أن تطيق الصيام لكن تصوم كحال ذاك الشيخ الهرم أو المريض المزمن، بينتهي النهار تكاد الروح تطلع. بالنسبة لهذا العذر المتجدد، من المعلوم أن المرأة المرضع تطعم، تحتاج طعام، الذي تأكله يتحول إلى حليب والحليب يأكله الصبي ولا يبقى لها شيء. ولذا الحليب من الذي يملكه؟ أبو الولد، فهو الذي يجب عليه نفقة الرضاع. فبالنسبة إلى هذا العذر وتجدده وطوله، ألحقه غير واحد من السلف، ألحقوا الرضاعة والحمل بالمريض المزمن وشيخ الهرم، فإن أفدت أجزاءها. مطلوب منها قبل ما يدخل رمضان القادم تكون قد برأت ذمتها، لا تجمع عليها، وإلا اجتمع عليها أشهر طوال، قد يجتمع عليها 10 أشهر أو أكثر، فيجزئها أن تفدي. لكن بين الحين والحين لو أرادت أن تنال شيئا بتعب زائد ففعلت، سقط ذلك من ذمتها، برئ ذمتها. لو صامت تجهل أن يكون لها نصيب إن استطاعت، هي تعلم أنها لا تستطيع تفدي، والفداء يكفيها، ولا يجوز لها البتة أن يمضي عليها سنة كاملة ويدخل رمضان القادم قبل أن تقضي أو تفدي. صيام 6 من شوال هل يجزئ أن يصوم من عليه قضاء 6 بنية الفرض والنافلة؟ هل يجزئ أن تصلي 2 ركعة فرض الفجر يا من دخلت المسجد والصلاة قد أقيمت، فتنوي 2 ركعة فرض الفجر وسنة الفجر الله أكبر؟ يجزئ؟ لا يجزئ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. خرجه مسلم في صحيح. وبعض الناس ضعف هذا الحديث، وهؤلاء الذين يضعفون هذا الحديث لا يقيمون وزنا لما أجمع عليه أهل العلم من أن الصحيحين لهما مهابة ولهما منزلة كالجبال الرواسي. هذا عليه قضاء 6 أيام بسبب مرض أو سفر، أراد يصوم 6 أيام بنيتين، هل صام رمضان؟ النبي يقول: من صام رمضان، من صام 24 يوم صام رمضان؟ ما صام رمضان. ما معنى من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال؟ الحسنة 10 أمثالها، رمضان 30 يوم والست 36، الحسنة 10 أمثالها 360، كل سنة يصوم رمضان 6 من شوال فكأنما صام دهر كله. هذا الذي صام 6 أيام عليه 6 أيام صام 30 في 10 300 بقي 60. يمكن أن يقال بجواز جمع بين النيتين كما علمنا الشرع في المضايق. إيش يعني المضايق؟ يعني امرأة أوجب عليها الشرع أن تقضي شهرا كاملا، فبدأت بقضائه، كان تكون وضعت نفاسها شهر ثم لسبب أو لآخر تعطلت الرضاعة عندها لا تستطيع أن ترضع، عليها شهر قضاء، ينظر إليها على أنها نفاس كالحائض. كيف الآن؟ ولا سيما إن رجحنا أن الأمر على الفور تقضي الشهر. أين لها ست شوال؟ فبعض أهل العلم يقول في هذه الصورة لو خصت ستة بنيتين في هذه الصورة هذا له وجه، أما والأمر واسع عندها تستطيع الجمع بين أن تقضي ما عليها ثم صيام ست من شوال فهذا الجمع قول ليس بصحيح. ومن أغرب الأقوال وأشدها وأبعدها قول من قال أن الست ليست لازمة في شوال، وإنما أي ست من أي سائر أشهر السنة يجزئ، وهذا فيه تعطيل لقوله صلى الله عليه وسلم بست من شوال، فالأصل أن يصام الست من شوال. والله تعالى أعلم.
شيخ بارك الله فيك، من اعتاد صيام الاثنين والخميس ومرت من ضمن الستة
بلا شك هذا له الأجر، هذا له الأجر، من جمع أكثر من نية في عبادة واحدة ودرجة العبادة متساوية بالسنن لا حرج. ويجيبنا على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة. ففي هذا الحديث الإذن بأن تصلي ركعتي سنة المغرب وأن تكون ركعتي استخارة، فليركع ركعتين دون الفريضة. ففي هذا جواز صلاة ركعتين بنية. وقد وجدت في مقدمة كتاب المجموع للإمام النووي أنه سئل لمن ضاق به الوقت ودخل المسجد وقد توضأ هل له أن يصلي ركعتين بنية تحية المسجد وسنة الظهر القبلية وسنة الوضوء؟ فقال الإمام النووي في مقدمات المجموع تأملت هذه المسألة نيفا وعشرين سنة. النووي مات عمره 40 سنة، فمكث أكثر من نصف عمره وهو يتأمل المسألة، فقلت أرجو اللبس. وكان شيخنا الألباني رحمه الله يفتي بجواز ذلك. الطريقة التي ذكرتموها في معرفة وتحديد الراوي المنكر في الإسناد معرفة الرموز ثم الشيوخ، فإذا كان الاثنين نفس الشيوخ ونفس التلاميذ إيش نعمل؟ هذه تحتاج لبحث طويل وطرق أخرى، وينبغي أن يعرف البلدان وأن يعرف متى التلميذ يبهم حماد إن كان ابن زيد أو يسميه إن كان مثلا ابن أسامة وهكذا. وللإمام ابن رجب في أواخر كتابه شرح إلى الترمذي يقول فلان وفلان 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 إن روى عن حماد يبهموه، إن روى عن حماد بن أسامة أبهموه، وإن رووا عن فلان سموه والعكس وهكذا. فهنالك دقائق وقواعد مختلفات متداخلات تنظر في كل مثل على حدة. سجد المصلي سجود السهو وشك كم سجد في سجود السهو، سجدة أو سجدتين يبني على الأقل، فإن بقي يهم فلا سهو في السهو كما قال العلماء. ماذا تقصد بالأحلام يستأنس بها؟ الأحلام ليست دليلا لكن هي مؤيد لقول بالصواب، لا يجوز الاعتماد عليها منفردا. أما إن أكدت شيئا مذكورا في وجه معتبر أو في دليل معتبر فهذا هو الاستئناس. أخ يسأل هل انتهيت من كتاب تراجعات الشيخ الألباني ومن الضعيفة؟ الضعيفة في الطباعة الآن، رتبت السلسلة الضعيفة كما رتبت السلسلة الصحيحة، وأما تراجعات الشيخ الألباني أسأل الله عز وجل أن يعين عليه. أيما رجل خلا بامرأة فالشيطان ثالثهما، هل ينطبق هذا الحديث على كل النساء حتى لو كانت من محارم؟ لا، المحارم ليست معنيات في هذا الحديث. كيف أدعو نصرانيا للإسلام؟ أدعه بخلقك وبالقدوة الحسنة وبالكلام الطيب. أنا فتاة يا شيخ على المنهج السلفي، والسؤال من أخت من ليبيا تحضر الدرس عبر الانترنت، وأحفظ نصف القرآن، ولكني يا شيخ لم أتذوق طعم الإيمان ولم أشعر بلذة الطاعة، وأعيش في قلق وحيرة. ينبغي للإنسان حتى يشعر بلذة الإيمان أن يكون رضاه عن ربه كاملا، وأن يكون رضاه عن نبيه كاملا، وأن يكون رضاه عن دينه كاملا. هنالك حديث مزلزل مرعب في صحيح الإمام مسلم. أختم كلمتي بأن أذكر إخواني به، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فالذي لم يذق طعم الإيمان إما أنه يسخط على ربه ولم يرضى عليه، وإما أنه لم يمتثل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته، فقدم عقلا أو ذوقا أو شهوة أو عادة أو تقليدا عليه، وإما أن في قلبه شيء على بعض ما ورد في دين الله. فمن كان رضاه بالله تاما وبنبيه كاملا وبدينه مدللا فلا بد أن يذوق طعم الإيمان. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رضي بالله ربا، يا من لم تذق طعم الإيمان، افحص رضاك عن ربك، وافحص رضاك عن نبيك، وافحص رضاك عن دينك. لا بد أن يكون في ذلك خلل، أو أن يكون الخلل في القائل حاشا، فهو المعصوم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فالذي يريد أن يذوق طعم الإيمان عليه أن يهذب نفسه، وأن يخلصها مما علق بها من عادات وتقاليد وأهواء وممارسات، وأن يجعل شرع الله عز وجل حاكما لا محكوما. أما أن يكون الشرع محكوما بذوقك، وأن يكون محكوما بمصالحك، وأن يكون محكوما بأهوائك، فهذا الذي لم يذق طعم الإيمان. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للأعمال الصالحة ولصالح الأعمال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. درسنا السبت الفجر قائم إن شاء الله، عدنا إلى ما كنا عليه. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم، وأن يرزقنا الثبات على الرجل والعزيمة في الأمر.